الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 20 من كتاب شرح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله. قال رحمه الله: مما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب مجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. يريد أن يقرر رحمه الله أن النبوة تثبت بكثير من الطرق، ليس فقط المعجزة، وإنما تثبت بكثير من الطرق. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان. يعني التواتر الطوفان عند جميع الناس، عند المسلمين، عند اليهود، عند النصارى، بل عند بعض البوذيين وعند الهندوس، ربما يؤمنوا في الجملة بالطوفان، وأن الله أغرق به أناس وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، فقصة موسى وإبراهيم ونوح بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية ما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. إذن فهذا دليل على وجود الرسل والأنبياء، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجيلانوس. بقراط ويقول ويقال أبقراط من أشهر الأطباء المتقدمين، وعاش 95 سنة، تعلم الطب من أبيه وجده وبرع فيه، وكان يرى تعميم علم الطب على الناس جميعا وتسهيل تناوله لكل من عنده استعداد لئلا ينقرض. وقد تكلم عنه مبشر بن فاتك في كتابه مختار الحكم، لكنه كان زنديقا وفيلسوفا. وكثير من الآراء الفلسفية الآن تؤخذ من هؤلاء من اليونانيين. وجيلانوس وهو أشهر الأطباء اليونانيين بعد أبقراط، واشتهر بالحكمة والفلسفة، وعاش 88 سنة. وبطليموس هو العالم المشهور صاحب المجسطي في الفلك، ولد في القرن الثاني بعد الميلاد، وأول من عنى بتفسير كتابه وإخراجه للعربية يحيى بن خالد بن برمك، وسببت كتبهم حين فسرت وترجمت البلاء في الأمة، حيث كثر عند الناس التعطيل. ولذلك الشيخ الإسلام ربما عبر عن ماذا عن المعطلين بأنهم أحفاد الفرس واليونان والهنود ونحو ذلك. وسقراط ولد في أثينا حوالي سنة 70 و400، من أبي احترف صناعة التماثيل، وأم قابلة احترف حرفة أبيه ولبث يزاولها حينا قصيرا، ثم ترك هذه المهنة واتجه إلى دراسة الفلسفة والعناية بها، وهو من أحد المؤسسين للديمقراطية القديمة. وكانت الديمقراطية سيئة، مع أن الديمقراطية سيئة في كل عصر، إلا أنهم حكموا أن حكومة أثينا لا يزيد تعداد سكانها على 5000، فإذا بلغ 5000 هذا الزائد إما أن يطرد وإما أن يقتل، وإما حتى تبقى المدينة على 5000، لا يزيدون ولا ينقصون، من باب أن يحكم الشعب نفسه بنفسه. وسقراط وأفلاطون، ويقال أفلاطون من أشهر فلاسفة الأقدمين من اليونان، وعرف سقراط فمال إلى الفلسفة ووقف حياته عليها، فاتخذه سقراط تلميذه الأول، فلبث مع أستاذه 8 سنوات، ولما قتل سقراط قام مقام وجلس على كرسيه، يعني أفلاطون تلميذ سقراط. وأرسطو، أرسطو طاليس يعني معظم عند الفلاسفة، معظم عند الفلاسفة ويعظمونه جدا، وأتباعه. ومنهم الفلاسفة المشاؤون كانوا يتلقون العلم وهم يمشون، الفلاسفة المشاؤون. ومنهم أصحاب وساوس وسفسطات، يعني يخالفون المعقولات ولا يقبلون المنقولات، يعيشون على أوهام. فالشاهد يقول كما أن هؤلاء شهروا وهم دون ذلك وعلموا بالطب وعلموا بالفلسفة ونحو ذلك، فمن باب أولى شهرة الأنبياء والمرسلين الذين تتناقل قصصهم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم بالخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. ثم أيضا عدم التناقض في هذه الأخبار وهذه الأحكام كله يدل على تمام الشريعة. ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها مواضع أخرى، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره، ومن أصح ما صنف فيها كتاب شيخنا مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في دلائل النبوة. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار بيان ذلك. يعني يقول إن دلائل إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولو قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بنبي ولا رسول يلزم منه الطعن في الله من أي جهة من أي جهة. الآن محمد صلى الله عليه وسلم خرج في أناس يقول أنا رسول الله، ومعلوم أن الكاذب لا يمكن، إن ممكن 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات أقل أكثر، ثم بعد ذلك يظهر كذبه ويظهر شره ويمكن الله منه. لكن محمد صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى التوحيد وأصحابه يكثرون وهو ينتصر ويمكن مع كثرة أعدائه، ويتكلم أن الله الذي أرسله وهذا كلام الله وهذا وحي الله، وما نرى من الله عز وجل إلا الإكرام له والعز له والعز لأصحابه. فلو كان كاذبا لكان في هذا طعن في الله، كيف يمكن أعداءه كيف يمكن أعداءه. وبين ذلك أنه إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق على زعمهم، ويسبي نساءهم ويستحل منها الفروج ونحو ذلك، ويغنم أموالهم وديارهم وتقسم بين المسلمين غنيمة، ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض، وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له، والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، هذا على قولهم، وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر، وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم، فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولا قابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. تبين لكم يعني كيف يعني إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله طعن في الله. إلى الآن 1441 سنة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام ودينه ممكن، مكر اليهود مكر النصارى مكر المجوس مكر كل المخالف لدين الله عز وجل، ومع ذلك يأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر شريعته. وتجد الاعترافات من كثير من اليهود ومن كثير من النصارى بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم إما بلسان الحال وإما بلسان المقال، وربما ألفوا الكتب وذكروا أنه رجل فاضل عالم إلى غير ذلك. قال: ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد مع سائر البلاد، ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستأصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أنك ماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقاويل، بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهذا وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره. وقد ذكروا انتهينا من هذه الجملة الأولى التي قرأناها في درسين، ومؤداها إلى أن النبوة ليس فقط تثبت بالمعجزات، المعجزات طريق من طرق إثبات النبوة، وإلا فإن هناك طرق كثيرة لإثبات النبوة، منها ما ذكره هرقل واستدل به على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما ذكره جعفر عند النجاشي واستدل به النجاشي على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها إيمان المتقدمين سواء من اليهود أو من نصارى أهل الكتاب، كثير من أحبارهم الذين كانوا رؤساء فيهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وشهدوا له بالرسالة، فكل هذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومنها دلائل النبوة التي أظهرها الله على يديه، مثل إخراج الماء من الحجر، ومثل تكثير الطعام، ومثل كذلك أن هزم الله حنين أو هوازن وثقيف برمية حصى رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال شاهت الوجوه، إلى غير ذلك. ومن أظهرها تمكين الله له، نعم الهزيمة قد تلحق أحيانا ليتخذ الله شهداء، لكن هذه الإدالة العظيمة تدل على أنه رسول الله حقا وصدقا. قال: وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول، أحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن أمره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول، وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. هذا الكلام قد انتقد، فإن الله عز وجل قد أمر العلماء أن يبلغوا دين الله، ولقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهرهم. كيف يليق أن الأنبياء لم يؤمروا بتبليغ دين الله؟ فالتبليغ دين الله على كل من مستطيع. الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. من رأى منكم الكرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إلا أنهم فرقوا بأن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين، كفار مخالفين، وأما النبي فهو كالمجدد لدين الرسول الذي قبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بني إسرائيل: تسوسهم أنبياؤهم. وفي شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله يبعث لها على كل 100 سنة من يجدد لها الدين. ما هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لا نبي ولا رسول، ولكن هناك مجدد للدين من الكتاب والسنة. قال: وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي، بمعنى أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، حتى في العدد الرسل عددهم قليل، حوالي 313 أو 14 أو 15، قريب من هذا العدد، كما في حديث أبي أمامة وجاء بن أحمد من حديث أبي ذر فيه كلام. أما الأنبياء فهم كثر فوق 100,000، فوق 100,000. فكل رسول لابد أن يكون نبي، لكن ليس كل نبي يكون رسولا. قال: فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ولكن الرسالة عم من جهة نفسها، فالنبوة جزء من الرسالة، إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم، بل الأمر بالعكس، فالرسالة عم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها. وهنا تعليق شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول، لكن يعلم ويدرس ويوجه وينصح. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله من رسول ولا نبي، فذلك فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهم السلام، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم، كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة، وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص في قصة معينة، ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية معنى ويطابق القرآن، كما فهم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود. فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره، وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله، إلى آخر ما قال. قال: وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه، وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعثنا فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، كما يقال الرحمة المهداة، أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأخرجهم إلى التوحيد بدل الشرك، وأخرجهم إلى السنة بدل البدعة والخرافة إلى غير ذلك. وبقيت فقرات تتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وببيان فضائله، نقرأها إن شاء الله في درس آتي. والحمد لله رب العالمين.